أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في شرح معنى التقليد من الناحية اللغوية، وقلنا إن التقليد في اللغة بمعنى جعل العلامة في رقبة الغير، ولهذا يتحمل ذلك الغير المسؤولية. وقد ورد أيضا هذا المعنى، أو ورد معنى التقليد بمعنى جعل بعض الحلي على بعضها الآخر، يعني لف أو لي الذهب المسكوك أو الفضة، لف هذا الذهب أو تلك الفضة البعض منه على بعضه الآخر. وكذلك أيضا ورد في لي الحديد الدقيق، ليه البعض منه على بعضه الآخر. أما بمعنى العلامة فيجعل على الفرس وعلى الكلب، بالخصوص بعض الكلاب ذات القيمة ككلاب الحراسة والصيد، وأيضا يجعل على البدنة وهي الناقة أو البعير التي يجعلان في حج القران، وكذلك في بعض أنحاء الكفارات. وأيضا قلنا تقليد الأمراء لرعاية شؤون ما أمروا عليه، فإذا عندما نقول قلده الأمر بمعنى ألزمه به وجعله يحتمله. في العرف أيضا كذلك، يعني أطلق في العرف على متابعة قول الغير، وكأن هذا الإطلاق العرفي هو المعنى الذي يراد في الاستعمال من الناحية العلمية. وقد جاء أيضا ذلك في بعض الروايات كما ذكرنا، عندما سمع مولانا الصادق فتوى لربيعة الراي، وكان السائل يقول أهو في عنقك، فلم يجب ربيعة الراي، والإمام قال نعم هو في عنقه. ثم قال الإمام لأن كل مفتن ضامن. وورد أيضا في الرواية عن أبي بصير من أن تلك المرأة الأحسائية التي كانت ماذا، هناك قراقر في بطنها، يعني صوت الغازات يسمع من بطنها، وقد وصف لها النبيذ بالسويق. والإمام طرح عليها استفهاما: لماذا لم تشرب ذلك؟ فقالت: أريد أن أنطلق في عملي في شربي من ناحية ماذا؟ متكأ أتكئ عليه ومستند أستند إليه في العمل بيني وبين الله. والإمام لم يأذن لها عندما قالت له ذلك، يعني لتبيان حرمة النبيذ اللي هو الفقاع البيرة. ثم ذكر الماتن يحفظه الله، ذكر أنه توسع في استعمال التقليد، فجعل التقليد للمحاكاة والمتابعة، ولا يتحمل من نحاكيه، من نسير على ضوء خطواته، أي أثر، يعني إحنا نقلده وهو لا شأن، لا شأن له بتقليدنا بمحاكاتنا لأفعاله. ثم قال الماتن، أورد بعض الروايات على هذا المعنى الثاني، وإن كان هي هذه الروايات التي أوردها الماتن ممكن أن تكون دالة على المعنى الأول أيضا. على كل، ثم ختم المطلب يحفظه الله بأن اصطلاح العلماء في التقليد يراد به هذا المعنى، يعني السير على ضوء قول الغير، المتابعة لقول الغير. ولهذا عرف من قبل العلماء بتعريفات متعددة. من هذه التعريفات العمل بقول الغير. تقليد ما هو؟ أن تعمل برأي المجتهد الفلاني، يعني أن التقليد لا يتحقق إلا بعد العمل. ولهذا ترون بعض الفقهاء يقولون إذا عمل بهذه الفتوى ومات الفقيه الذي عمل برأيه يبقى على العمل بتلك الفتوى لأنه عمل بها، أما إذا لم يعمل لا، حينئذ يعمل بقول غيره برأي غيره. وعرف أيضا بتعريف ثاني، هو الأخذ برأي ذلك المجتهد، الأخذ غير العمل، يعني ممكن أنا أقول أخذت برأيك لكن لم أعمل به بعده، الأخذ يساوق القبول، أي أخذت برأيه أو أخذت برأيه، ليس بالضرورة أن أعمل به ولكن أعتبر أن رأيه هو الحجة. وأيضا عرف بهذا التعريف الثالث بأنه القبول لرأيه، يعني طبعا القبول والأخذ يتقاربان في المعنى كما ذكرنا. ولهذا قال الماتن يحفظه الله: هذه التعريفات المتعددة ترجع لمعنى واحد. ليش؟ لأن هذه التعريفات، أي ماذا يراد منها؟ يراد منها أن يكون المقلد يتبع في عمله لفتوى ذلك العالم، وهذا ما يسير عليه العرف، يعني العرف هذا ما يفهمه من التقليد. فالتقليد إما هو القبول أو الآخذ أو العمى. وقلنا إن المعاني الثلاثة قابلة للقبول، وإن أشكل على أحد المعاني اللي هو العمال أشكل عليه كما سيأتينا إن شاء الله. وخلاصة ما يقوله الماتن في محكمه هو أن التقليد من العناوين الانتزاعية، يعني متى يتحقق التقليد؟ يتحقق التقليد من خلال أن هذا المكلف إما أن يعمل بفتوى الفقيه أو يبني في نفسه على قبولها. يأخذ بها وعنده بناء نفساني على الأخذ بها عند الاحتياج، العمل بها عند الاحتياج. بس المحقق الخراساني يرحمه الله لم يقبل تعريف التقليد بالعمل، وقال يرد على هذا التعريف إشكال. ما هو الإشكال؟ شوف الإشكال، إشكال كالتالي: يقول لو قلنا إن التقليد هو العمل لكان بعض عمل العام بلا تقليد. يعني شلون؟ يعني مثلا لما نقول له عليك أن ترجع إلى المجتهد، هذا الرجوع، الرجوع يحتاج ماذا؟ إلى دليل. عليك أن تقلد الأعلم مثلا يحتاج إلى دليل. هذه الأمور شنو؟ يحتاج أن يكون يعني يقلد فيها. والحال يظهر، يظهر أن إذا قلنا العمل يعني لا بد أن التقليد يتقدم ثم يصدر العمل عنه. والحال أننا نرى أن بعض حيثيات التقليد تتحقق قبل العمل، إذا صح التعبير، قبل العمل، قبل العمل، العفو، العمل يتحقق قبل التقليد، العمل قبل التقليد، مع أن التقليد قبل العمل. مفروض أن التقليد أولا يتحقق ثم يترتب عليه العمل، بينما احنا نرى عملا بلا تقليد للعام في نفس رجوعه الأولي، هذا عمل وهو بلا تقليد. فلذلك استشكل من هذه الحيثية من؟ المحقق الخراساني، وأيضا صاحب الفصول شيخ محمد حسين الأصفهاني يرحمه الله. الماتن يقول الإشكال الذي أورده المحقق الخراساني هناك ما يدلل على صحته. شلون؟ لاحظوا، احنا نقول عمل فلان، عمل فلان يستند إلى تقليد فلان، معناه أن عمله متأخر وأن التقليد متقدم عن العمل. لكن الماتن يقول هذا الإشكال الذي أورده المحقق الخراساني قدس الله نفسه الزكية. الصحيح أنه لا يرد يقول. ليش؟ لأن الماتن ذكر، وقد ذكر هذا المعنى غيره. ذكر ماذا؟ ذكر أن التقليد هو المحاكاة، المحاكاة أو الأخذ أو القبول. فيمكن أن يكون التقليد على أحد هذه المعاني، ولا يشترط أن يكون التقليد قبل العمل، بل يكون في أثناء العمل ومع العمل. ثم يقول الماتن: ومع ذلك لا ثمرة عملية متحققة في أننا نحقق معنى التقليد، يعني نصل إلى المعنى الدقيق الحقيقي لمعنى التقليد عند الأصوليين. ليش؟ لأن المعنى يكاد أن يكون من الوضوح بمكان، هو معنى اصطلاحي، معناه الأخذ بقول الغير وجعل قول الغير حجة لنفسه. ليش لا ثمرة يقول الماتن لوضوح معناه؟ لأن التقليد كمفهوم لم يرد في الآيات والروايات. تقليد الذي الآن بالمعنى الاصطلاحي هذا ما ورد كمصطلح. نعم ورد في مرسل الاحتجاج: فعلى العوام أن يقلدوه. بس هذه الرواية مرسلة، والرواية نعم تتضمن اعتبار العدالة بمرتبة عالية في مرجع التقليد، مخالفا لهوى مطيعا لأمر مولاه، فعلى العوام أن يقلدوا. وبعد فيها: ولا يكون ذلك إلا القليل. كأن مضمون الرواية يعني هذا مرتبة من التقوى ما تكون لكل أحد، قلة من يتصف بهذه المرتبة من تقوى الله تبارك وتعالى، للمرتبة العالية في التقوى. بس هو يقول الماتن: حتى لو لم تكن عندنا هذه المرسلة، الرواية المرسلة يعني اللي ما لها سند، احنا واضح عندنا ما يصير نقلد مرجعا من المراجع ما تتوافر فيه العدالة. المرجع من الواضح انه كما يجب ان يتوافر فيه العلم بالدرجة العالية، ايضا يجب ان تتوافر فيه العدالة بالدرجة ايضا ماذا؟ المعتبرة. على كل، احنا يقول بما انه لم يرد في الروايات مفهوم التقليد، فلا حاجة الى ان نتعب انفسنا في تحقيق معنى التقليد. والمهم عندنا هو النظر في احكام التقليد. بمعنى شنو النظر؟ اي يعني مثلا هل يجب تقليد الأعلى؟ هذه مسألة من مسائل التقليد. هل يشترط أن يكون مرجع التقليد مثلا نعم مجتهد مطلق، أو يكفي الرجوع إلى المجتهد المتجزئ كما مر علينا؟ مسائل التقليد، بعض مسائل التقليد: هل يشترط أن يكون حيا أو حتى لو كان ميتا؟ الميت هل يجوز له الرجوع، هل يجوز الرجوع إليه ابتداء أو يجب أن يكون حيا؟ على كل هناك مسائل كثيرة من مسائل التقليد. نحن بعض من المسائل الأساسية في التقليد نبحثها هنا ليتضح منها أو من خلالها بعض ما له ارتباط وثيق بالتقليد. والماتن يقول العلماء في عصرنا عادة يبدأون رسائلهم العملية بتبيان الفتاوى المتعلقة بالتقليد والاجتهاد أيضا، فتاوى التقليد والاجتهاد. نعم، كان يكون مثلا هذا المجتهد أعلام الجامع للشرائط كذا، أي نعم، أي يطرحون جملة من المسائل في الاجتهاد والتقليد في بداية رسائلهم العملية، ويقول إن جده السيد محسن يرحمه الله صاحب المستمسك طرح في كتابه القيم منهاج الصالحين طرح مسائل التقليد، وهو أيضا شرح هذه المسائل، يعني عنده شرح لمسائل التقليد التي طرحها من؟ جده يرحمه الله. إيه، ولذلك يقول ما راح يستقصي هذه الفروع والمسائل. ليش؟ لأن هذه الفروع والمسائل هي مسائل الأنسب لها والأفضل أن تطرح في الفقه، ونحن لا نتعرض في مباحث التقليد إلا لبعض المسائل التي قلنا نوليها مزيدا من الاهتمام، أولا لأهميتها، وثانيا يتضح منها غيرها. فيقول إذن في هذا البحث نحن نحاول أن نقتصر على تبيان مقتضى القواعد الأولية في التقليد والإشارة للأدلة الدالة على نعم جواز الرجوع إلى التقليد، يعني العمل للعام بفتوى من يجب عليه تقليده، والاكتفاء في المباحث الفقهية والاكتفاء عن بعض المسائل، يعني أن لا نطرح تلك المسائل لما هو موجود في مباحث الفقه. أي يقول المسألة الأولى هي شنو التي نطرحها؟ المسألة الأولى هي في أن العامي يعني الذي لم يصل إلى رتبة الاجتهاد يسوغ له أن يرجع في أعماله الشرعية إلى العالم المجتهد. نعم يجوز له ذلك أن يعمل بآراء العالم المجتهد، هذه شنو؟ يعني المسألة الأولى، وهذه المسألة تكاد أن تكون إجماعية. ليش؟ لأنه لم يخالف فيها إلا بعض الحلبيين الذين أوجبوا الاجتهاد، والماتن استغرب من رأيهم، رآه أنه من الغرائب غريبة. طبعا في هذا البحث يطرح خلافا للإخباريين، الإخباريون قالوا إن الاجتهاد عندنا ممنوع. ليش؟ لأن الاجتهاد في الحقيقة شنو؟ يعتمد على أدلة. شجبت هذه الأدلة في الروايات كالقياس والاستحسان والمصالح المرسلة والرأي للفقيه، يعني هو ما يرى يصبح حجة. شي يقول نعم هذه ليست بأدلة لفهم الحكم الشرعي، وقد شجبت أو شجب الاستدلال بها للوصول إلى الحكم الشرعي، وندد بذلك وقيل إن السنة إذا قيست محق الدين، وقيل إن دين الله تعالى لا يصاب بالعقول. والإخباريون تمسكوا بهذه الروايات المنددة وقالوا إنه لا يسوغ الاجتهاد كي نرجع العامي، يعني الذي لم يصل إلى الرتبة العالية من فهم الأحكام إلى هذا المجتهد، بل يأخذ العامي إذا صح التعبير من الروايات، بس الروايات كما نعلم من ينقلها؟ الرواه، الرواه. وهؤلاء الرواه ما ينقلون الروايات بألفاظها، وإنما ينقلون الروايات بالمعنى. وقد سوغ الأئمة من أهل البيت قبول العمل بالرواية المنقولة بالمعنى. والماتن شي يقول؟ يقول احنا نقصد من الاجتهاد عندنا هو النقل للرواية بالمعنى، نفس هذا الذي تقولون انه يسوغ ويجوز وبالتالي العامي يمكن ان يعمل به، نفسه نقول به. يعني ماذا نقصد بالاجتهاد؟ هو فهم الرواية من قبل هذا المجتهد والأخذ من لدن العامي بفهم هذا المجتهد والاستناد إليه. ولا نقصد أن المجتهد يعمل بالقياس أو يعمل برأيه دون الرجوع إلى الروايات الواردة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بل نرى أن الاجتهاد الذي يسوغ أو أن المجتهد الذي يسوغ العمل برأيه هو من يفقه معنى الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام ويصل، نعم كما عبرت بعض الروايات، لا يكون الفقيه فقيها حتى يفهم أو يفقه لحن كلامنا. فإذا المعنى الذي اختلفنا مع الإخباريين فيه في الحقيقة الخلاف بيننا وبينهم لا يرجع إلى اختلاف جوهري، وإنما هو اختلاف في فهم المعنى المصطلح أو معنى اصطلاح الاجتهاد والتقليد. فإذا كنا نقصد أنه من قبيل نقل الرواية بالمعنى فهو مورد اتفاق بيننا كأصوليين وبين ما يرتئيه الإخباريون، وبهذا يتحقق الوفاق. للكلام تتم ستأتينا إن شاء الله، ارجعوا إلى التطبيق. قال يحفظه الله: في التقليد المستفاد من بعض كلمات اللغويين واستعمالات أهل اللغات أن التقليد عبارة عن جعل الشيء في عنق الغير وبلحاظ ذلك يستعمل في إلزام الشخص بشيء، وتحميل ذلك الشخص الذي قلدناه جعلنا قلادة في عنقه، تحميل ذلك الشخص المسؤولية. ليش؟ لأن العنق مورد لتحمل المسؤولية عرفا، نقول هذا العمل في رقبتك عرفا. ومنهما ورد عن الصديقة الزهراء: لا جرم والله لقد قلدتهم ربقتها. أي قال في لسان العرب: والقلد إدارتك قلبا على قلب، يعني إدارتك بعض الحلي على بعضه الآخر، وكذلك لي الحديدة الرقيقة. الرقيقة يقال هو جايبها الدقيقة، لا بأس، الدقيقة تطلق على الرقيق على مثلها. وكل ما لوي على شيء فقد قلد، والقلادة ما جعل في العنق، وتكون للإنسان ولبعض الحيوان كالفرس والكلب والبدنة التي تهدى ونحوها. ومنه التقليد في الدين وتقليد الولاة لأعمالهم الأمراء، وقلده الأمر ألزمه إياه، وتقلد الأمر احتمله. وكذلك نقول تقلد السيف، يعني جعله كالقلادة. وأطلق في العرف تقليد على متابعة الغير في العمل، ولعل هذا الإطلاق جاء بلحاظ أن التابع قد حمل المتبوع مسؤولية عمله، كأنه جعل العمل في عنق ذلك المتبوع لتحمل المفتي المجتهد المرجع مسؤولية الفتوى ارتكازا. وقد جاء ذلك في رواية صحيحة: كان أبو عبد الله عليه السلام يبدو جالسا في حلقة لربيعة الرائي، يعني في حلقة بمقربة الظاهر من ربيعة الرائي، لأن الإمام ما يجلس في حلقات هؤلاء. فجاء إعرابي فسأل ربيعة الرأي عن مسألة، أو كان الإمام جالس وجاء ربيعة الرأي، يعني كان الإمام عنده حلقة وجاء ربيعة الرأي مثلا وجلس، فأصبح الجميع في نفس الحلقة. لكن السائل سأل ربيعة الرأي عن مسألة فأجابه، فلما سكت قال له الأعرابي: أهو في عنقك؟ فسكت ربيعة الرأي. وكان يقال يعني هذا من حفاظ الحديث النبوي، لكن ماذا، يسير على نفس اتجاه أبي حنيفة، وهو متقدم على أبي حنيفة في الرتبة، يعني كأنه ماذا، يستخرج بعض الآراء من خلال القياس ورأيه، ولم يرد عليه شيئا. يعني ربيعة الرأي ما سكت، فقال أبو عبد الله عليه السلام: هو في عنقي. أولم يقال، يعني ألم يقال وكل مفت ضامن؟ إيش معنى الضمان ها هنا؟ يعني هو يتحمل مسؤولية الرأي، هو إذا كان هذا الرأي يعني خطأ فالمسؤولية في عنقه. وخبر أبي بصير لتلك المرأة الأحسائية أم خالد العبدية، قلنا يعني العبديون صحيح يقال كانوا في هجر، بس أي قسم من هجر؟ في الأحساء، لأن هجر لها إطلاق واسع، بس تطلق على هجر وعلى ما يتبع هجر من المدن، مثل البحرين كانت تطلق على الأحساء والقطيف وجزيرة أوان. والدليل على ذلك طبعا تشوفون الآن القبائل العبدية ما زالت ساكنة في الأحساء، وأنا عنده، يعني اللي هم أبناء بنو عبد القيس، وأنا عنده يعني أبو بصير عند الإمام الصادق عليه. فقالت هذه المرأة الأحسائية: جعلت فداك، إنه يعتريني قراقر في بطني. وقد وصف لي أطباء العراق النبيذ بالسويق. فقال وما يمنعك من شربه؟ فقالت قد قلدتك ديني. فألقى الله عز وجل حين ألقاه فأخبره أن جعفر بن محمد عليهما السلام أمرني ونهاني يعني أنطلق في عملي بيني وبين الله برأيك، أستند إلى الرواية الواردة عنك. فقال الإمام، كان يخاطب ماذا؟ أبا بصير، يا أبا محمد ألا تسمع إلى هذه المرأة وإلى هذه المسائل؟ لا والله لا آذن لك في قطرة من هذا النبيذ مع السويق. والروايات أيضا، هناك روايات يعني تدلل على هذا المعنى، ولكن الظاهر أن الجهة المذكورة وإن كانت هي المنشأ في إطلاق التقليد، يعني جعله في ربقة الغير وفي رقبته، إلا أن الاستعمال بعد ذلك قد جرد عن هذا المعنى، ولحظ فيه محض المتابعة والمحاكاة مع قطع النظر عن هذه الحيثية التي ذكرناها. ولذا صح إطلاق التقليد فيما لا مسؤولية فيه من الأعمال. يقول هذا فلان يقلد فلان في مشيه أو في ضحكه وعدي فيه، فيقال قلده في عمله، لا قلده عمله يعني جعله في رقبته. وعليه جرى ظاهرا استعمال التقليد في غير واحد من الروايات كخبر البزنطي. قلت للرضا إن بعض أصحابنا يقولون نسمع الأمر يحكى عنك وعن آبائك عليهم السلام فنقيس عليه ونعمل به، يعني نحن نحاكيه، ما نريد يعني نمشي على ضوئه. الإمام شجب هذا، قال أصلا هذا العمل مو صحيح أنتم تقيسوه، القياس ليس من دين الباقر والصادق. فقال سبحان الله، ما هذا من دين جعفر؟ فأين التقليد الذي كانوا يقلدون جعفرا وأبا جعفر؟ قال جعفر لا تحمل على القياس، يعني لا تعملوا بالقياس. وخبر محمد بن عبيدة، قال لي أبو الحسن يا محمد أأنتم أشد تقليدا أم المرجئة؟ شرحنا معنى المرجئة في الأمس. قال قلت قلدنا وقلدوا، احنا نقلد وهم يقلدون. قال لا، الإمام يريد أن يصلح، أن يشرح أن بعض أنحاء التقليد سليم وصحيح وبعضه ماذا؟ باطل. فقال أبو الحسن عليه السلام إن المرجئة أو المرجئة نصبت رجلا لم تفرض طاعته، أي وقلدوه، وأنكم نصبتم رجلا وفرضتم يعني فرض عليكم طاعته ثم لم تقلدوه، وإنما ماذا؟ هذا مو تقليد أعمى يعني مو مثلهم، وإنما عملتم بآرائه لأنه مفروض عليكم العمل، هذا مو تقليد أعمى، فهم المقلدون ولستم أنتم، فهم أشد منكم تقليدا. والروايات التي تذم التقليد تذمه بذلك المعنى العامي. ولا يبعد جريان الاصطلاح على ذلك في التقليد وعدم خروجهم عنه لمعنى آخر. ولهذا يقول التعريفات التي وردت كلها تتمحور حول هذا المعنى، تقليد بمعنى العمل بقول الغير، الأخذ بقول الغير، قبول قول الغير. هذا القبول ماذا يراد به؟ يعني الاستناد. لما فإنهم وإن عرفوه تارة بالعمل بقول الغير، وأخرى بالأخذ بقول الغير، وثالثا بقبول قول الغير، إلا أن من القريب رجوع الجميع لمعنى واحد لعدم تعرضهم للخلاف من هذه الجهة. وقد نبه على ذلك سيد المستمسك يرحمه الله، وذلك المعنى هو المتابعة في العمل لمطابقته لما عرفت من المعنى العرفي المطابق لبعض الاستعمالات الشرعية. يعني العرف واستعمال الروايات التي مرت علينا جاء بمعنى واحد، فهو من الأمور الشرعية كالتقليد في غيرها من الأعمال والأفعال، ولم يخرج الاستعمال عن هذا المعنى العرفي، لأنه لو خرج عن هذا الاستعمال العرفي لكان هناك ما يدلل عن هذا الخروج. وعليه التقليد، ما هو معناه؟ تقليد معناه هو ماذا؟ صدور العمل تبعا لفتوى الغير وطبقا لهذه الفتوى. فنقول قلد إذا عمل بفتوى الغير، يعني ننتزع عنوان المقلد من عمل هذا المكلف، وذاك مقلد اللي هو المرجع والمجتهد. أي قلنا إن المحقق الخراساني يرحمه الله لم يقبل ذلك كما سيأتينا الكلام عليه، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله.